إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
إخوتي الكرام، نسأل الله جل في علاه أن يديم علينا وعليكم هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يثبت لنا هذا العلم نتقنه ونتعلمه ونتعبد به لربنا جل في علاه وننشره بين الناس. فعلامة العالم الرباني هو أن يتقن العلم، هذا الأصل، أن يتقن العلم ويتعبد به وينشره بين الناس، تعليم الناس. قال أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حم. نعم نعم، عشان الوقت ضيق علينا نواقض الوضوء، وقفنا عنده. تفضل فقه، وقفنا عنده النوم انتهينا منه. طيب ماشي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عباده المرسلين وأشرف عباده المرسلين نبيه الأمين. قال المصنف رحمه الله: ولمس الذكر بيده، وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. ولمس الذكر بيده، وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، والردة عن الإسلام، وأكل لحم الجزور.
قال: وزوال العقل إلا النوم اليسير. تكلمنا على مسألة النوم، وأن النوم ليس بناقض ذاتا، وقلنا بأنه ليس بحدث على الراجح. وإلا لو تكلمنا، ممكن اسمحوا لي بعض الشيء بس في الفقه مقارب، ممكن فقط في هذه عشان تستوعبها. هو النوم أصالة، الحق بأن الأقوال فيه كثيرة جدا، تختزل هذه الأقوال إلى أقوال ثلاثة. النوم ناقض مطلقا، وهذا قد قال به بعض الصحابة، لأن بعض الفقهاء يرى أن المزني هو الذي انفرد بهذا القول، ويقولون أنه خرج عن الإجماع، وهذا خطأ، ورد عن أبي موسى وعن غيره من الصحابة. النوم ناقض مطلق، النوم ليس بناقض مطلق، وهذا عليه كثير من أهل العلم. وهؤلاء لهم عمدة في حديث أنس، قال: كانوا ينتظرون صلاة العشاء ينامون فتخفق رؤوسهم. ليس لهم دلالة في هذا. ليش؟ لأنه هو دلالة فقط لمن قال بالهيئة. فهد فهم حاجة؟ وهنا لما يقول ليس بناخذ مطلقا، يبقى لا يساعدهم الدليل، صحيح ولا لا؟ هذا الدليل جاء فيه زيادة في السنن، قال: فيضطجعون، يعني منهم الجالس ومنهم المضطجع، ويقومون فيصلون ولا يتوضؤون، فتمسكوا به. فهمتم؟ يبقى إذا نوم ناقض مطلقا، وهذا نوم ناقض مطلقا طبعا النوم أدلة، من أهم الأدلة التي يتمسكون بها هي حديث صفوان بن عسال، قال: إلا من بول أو غائط أو نوم. ودلالة الاقتران هنا عندهم بسياق قوي، قالوا: يبقى إذا هي ناقض مطلقا، لأن البول بإجماع ناقض مطلقا، أجلكم الله. فإذا النوم كذلك. الدليل له القول الوسط التفصيل، وهذا التفصيل تفصيل، يعني فيه أقوال كثيرة، منهم التفريق بين القليل والكثير، وهذا قول الزهري ومالك. نعم والهيئة، فالهيئة التفصيل بالهيئة، ومنهم قول الشافعي انه قال لو كان جالسا ممكنا المقعدة لا ليس بناقض لحديث انس، حديث انس. والاقوال الاخرى في الكلام على النوم في الصلاة او النوم قائما او النوم ساجدا، فهذه الاقوال بأسرها تكلمت على النوم، فمن قال بانه ناقض مطلقا جعله ايش؟ حدث ممتزين. ومن قال ليس بناقض مطلقا جعله ايه؟ لم يجعله حدثا، ولا هو حتى مظنة الحدث، فهم؟ لم يجعله لا حدث ولا مظنة الحدث. اما الجماهير على ما نقول، وهو قول الحنابلة ايضا، انه مظنة الحدث، وفي احوال ينزلون المظنة مكان منزلة المئنة في هذا الباب. لكن الزوال، هذا الزوال النوم، وطبعا اصالة النعاس هل هو من النوم ام لا؟ لان يعني بعض العلماء يرى ان النعاس ليس من النوم اصالته، وهذا ما تبناه البخاري، يقول ليس النعس والنعستين ما تؤثر على اساس ان النعاس ليس من النوم لحديث زوال. اذا كان زوال العقل فيه هذا الاختلاف في مساله النوم، فزوال العقل بالسكر او بالجنون من باب اولى لمن قال بانه حدث ان يكون حدث. والحق انه لما قالوا حتى من قال بانه مظنه الحدث، فالزوال بالسكر العلة فيه متمكنة، ليه؟ لأن النوم قد ينتبه صاحبه، صحيح ولا لا؟ وقد يتحكم في هيئة الجلوس. أما من زال عقله بسكر أو طبعا بسكر ده كان أعوذ بالله بيقترب من النجاسات، يحسبها يعني من المباحات معروف، فإذا لا يتحكم في نفسه، فيكون هذا من باب أولى أنه يجب عليه الوضوء. ثم قال ولمس الذكر بيده. طبعا لمس الذكر بيده قلنا لابد ان تنظر الى كلام الماتن، يبقى لمس الذكر بيده اخرج ايش؟ يبقى حفظك بايش وحال ايش الحال؟ يعني ما شاء الله انتم فقهاء، لكم تصور رائع، تصور يعني ارقى مما يكون. هو الان مس الذكر يبقى بالفخذ بالورق، مش ممكن يكون ناقض الوضوء، صحيح؟ وهو بضعف منك كما سنبين. هو قال بيده، يبقى لما قال باليد، اليد هنا قد، عشان نفرق بين الحنابلة والشافعية، اليد هنا سواء بالظهر سواء بالكف، صحيح؟ اليد كل ما يطلق عليها اسم اليد يكون بمس الذكر يكون ايش؟ ناقضا. لكن في الحنابلة هنا في المذهب لهم روايات ثلاثة، في المذهب روايات ثلاثة. أول هذه الروايات أنه لا ينقض مطلقا، مس الذكر لا ينقض مطلقا، ويستندون لحديث طلق ابن علي، وهو من رواية قيس ابن طلق، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس فرجه وهو في الصلاة، قال وهل هو إلا بضعة منك؟ وهذا الحديث حديث رواه أصحاب السنن، والحق بأنه ضعيف، الشافعي ضعفه وأحمد ضعفه، فالحديث فيه ضعف. قال أبو زرعة قيس لا تقوم بروايته حجة، وقيس قيس بن إيش بن طلق، نعم، الراوي عن أبي، قال لا تقوم بروايته حجة، وقيل منسوخ. مسألة النسخ هذه أبعد ما تكون في مسائل الفقه، إلا إذا عرف التاريخ ولم يمكن الجمع، إذ الأصل لابد من أخذ كل الأدلة. فحديث قيس قال ما هو إلا بضعة منك، هذا تمسك به الأحناف أيضا. والرواية الثانية ينقض، أما الرواية الثانية ينقض لما روت بسرى بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره، فصراحة لو نظرت للحديثين، أنا سأسألكم ماذا تفقهون وتفهمون من الحديثين. شوف الأول قال إنما هو بضعة منك، والثاني قال من مس ذكره فليتوضا. هذه الروايه الثانيه، وهذا حديث طبعا حديث صحيح، احمد صححه، وايضا روى ابو هريره نحو هذا الحديث. وابو هريره طبعا حديثه اذا افضى احدكم الى ذكره ليس بينه وبينه حال قال فليتوضا، وحديث طبعا ابو هريره تعلمون انه متاخر الاسلام. لكن انا اريد اسال طلبه العلم في الحديثين في النظر هنا، عندنا روايات ثلاثه، روايات ثلاثه هذه الرواية الثانية والرواية الثانية لا الثانية يستندون فيها لحديث بصرى من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. الرواية الثالثة إن قصد المس نقض ولا ينقض من غير قصد، قياسا على لمس النساء إن قصد المس. وتعلمون أيضا ابن تيمية أيضا يقول بأن المسألة في المس على الشهوة، في المس على الشهوة. تعرفون إيش الوجه الفقهي عندهم في هذا الباب؟ في القول ابن تيمية في هذا الباب، أنا أريد الوجهة الفقهية. طب خلاص عشان ما نقفص، ماذا عن الحديثين؟ حديث أول قال إنما هو بضعة منك، حديث ثاني قال من مس ذكره فليتوضأ. ماذا تفهمون من الحديثين؟ الرواية الأولى المس لا ليس بناقض، الرواية الثانية ناقض. متهيألي كده اتفهم السؤال واتفهمت الإجابة. لسه مش فاهمين؟ الآن أنا أتكلم على النظر. ماشي يا صاحب السنة الثانية، أنا نشوف الضيوف الأول هم اللي يقدمون. الجمع من السائش يا أنا لا أريد الجمع من الحديثين، أقول ماذا تفهمون من الحديثين، حديث أول وحديث ثاني. وهذا أنت أقول ما الداعي إلى الاختلاف الروايات عن أحمد؟ تعلمون أن أصل قوام مذهب أحمد على إيش؟ على الأثار، صحيح ولا لا؟ فكلما ظهرت الأثر، ولذلك في مسائل ممكن تصل لسبع روايات ثمان روايات. ليش؟ للأثار، استجد الأثر فهو يتتبع الأثر. فهو روايتان، الأولى مستندة والثانية مستندة، مع أن الأولى وضعها في الحديث. من أنت بتجمع؟ أنا يعني معنى كده الحديثان متوافقان. ممتاز جدا. خلاص الإجابة وصلت. ممتاز، جزاكم الله خيرا. حديثان متوافقان، خطأ مبين وأنا سأنقهر. الخليجيين عارف لما كنت أتعبهم ماذا يقولون؟ حنجلط. والمغاربة يقولون بذلك، هتيجي فين؟ الحديثان متعارضان بالعموم. طبعا غيرنا تعارض الأدب، كيف متوافقان؟ رواية تقول مهما مسست بحائل بلا حائل لا ينقض، بحائل هو قال له تقييد في الصلاة، بحائل بلا حائل لا تنقض. هنا لما تقول لما سأله في الصلاة وجاءت الإجابة عن الصلاة قد نخصصها، يبقى إذن في الصلاة لابد من ستر الإيش؟ يبقى إذن لا يمكن أن يكون بلا حائل. قد يلبس قميصا له جيب، صحيح، وجاءته الحكة فحكه فمسه، وارد ولا غير وارد؟ احتمال وارد عليها ولا لا يا حبايبي؟ الحمد لله. تعرفون القميص اللي هو فيه جيب مفتوح ولا هذا مش متصور عندكم؟ يلبس ولا ما يلبس؟ الحمد لله والشكر لله. يبقى إذن وارد على الإطلاق أنه لا ينقض، إنما هو بضعة منك. طب الثاني من مس ذكره، يبقى سواء بحائل أو بلا حائل، مش هذا العموم؟ من مس ذكره على التعميم هو الآن فليتوضأ. وطبعا ولذلك أنت ترى هنا الآن إيش اللي حدث. يعني المسألة لما كان ظاهرها التعارض بالعموم، ماذا حدث في عند الحنابلة؟ ماذا قال أحمد؟ أول شيء الحديث الأول يعارض ظاهره، يعارض بالعموم، مع الحديث الثاني الحديث الأول ضعيف وقيل هو منسوخ. طبعا النسخ ليس حديث بصرة، علامة النسخ أخذها بقرينة حديث من؟ أبي هريرة. أبو هريرة لأن أبو هريرة متأخر الإسلام، مفهوم؟ نعم. فإذا هو بيقول إذا مس الذكر نقط وجعله على التعميم. في حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ. والرواية الثالثة إن قصد المس. أنا أريد الوجهة الفقهية هنا بقى. إن قصد المس فليتوضأ. يعني أنا الآن أنا أريد هو قال إن قصد المس فليتوضأ. أنا أريد الوجهة الفقهية. ما الفرق إيش اللي يجعل يعني معنى ده؟ سبحان الله. تعلمون بأن الناقد سواء قصد أو لم يقصد الأمر سواء. لا فهمنا بعض الله صحيح؟ يعني قصد أو لم يقصد الناقد ناقد كالضمان الناقد ناقد يعني القصد غير مؤثر. القصد غير مؤثر. نعم أنا استحيت استعليت على أن أنا أقول بهذا في هذا الباب. قلت هيفهم من وحدي. فإذا القصد غير القصد ليس بناقد لا غير مؤثر. فلما قال هنا في الرواية الثالثة قال إن قصد المس للشهوة. كيف ذلك أستاذ أبا إسحاق؟ كيف ذلك؟ من وين أتيت بها؟ أنا أبحث عن الستارة اللي أتيت بها من هنا؟ بارك الله لك في هنا وإياك أن تدخل العنبر قريبا. يعني خلاص حقا من وين أتيت بها؟ وأنا قلت أيوة نعم. والوجه من وين أتى بها القصد؟ ما اجلس. طب وعن المس يجعله يقضي حاجته؟ على سبيل المثال القصد إما لنجاسة خلاص. ده احنا بين الراجح فيه. انا انتوا فاهمين السؤال؟ ويقال فهم السؤال شطر الاجابه صح. قلت الان اتفقنا على ان مساله النواقض قاصد او غير قاصد هي غير مؤثره. لو اتى بالناقض قاصد ان ياتي به او لم يقصد ان ياتي به هو ناقض. ومثل لكم الاخ بما قال قصد اليه او لم يقصد. قالوا ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال كذا وكذا. سواء أتى بكذا وكذا هذا قاصدا أو لم يقصد ناقد ولا غير ناقد. يبقى القصد علة مؤثرة هنا مؤثر. لما هنا فين الوجه الفقهي هنا لما قال إن قصد المس؟ نتجاذب أطراف الحديث مع بعض فقهيا. قلنا بأنه لا يمكن أن يبعد عن العلماء أن يعلموا بأن القصد في الناقد غير مؤثر صحيح. لما يكون مؤثر هنا؟ الإفضاء يكون على القصد فقط؟ لا بس 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 دي بتاعت القطط. اسمع بس هو الحق. نعم ما هو لازم تقول لا يقصد فرجه إلا من أراده لشيء معين. نقول لا يقصد الإنسان حاجة من اثنين. يبقى يقصده عندما عند قضاء الحاجة أو يقصده أيضا لقضاء الحاجة لكن الحاجة الأخرى. فيكون كذلك كأنها طريق بالتقنية إلى مسألة الشهوة المؤثرة عشان ينزل المظنة منزلة المئن أو على التمحيط بقى بما قال إن الإفضاء لا يكون إلا بإيش؟ بالقصد. لكن نحن نقول له إن إبقى عملت الجزء الأول وتركت الجزء الثاني. لأنه لما قال بالإفضاء قال ليس بينه وبينه سترا او حائل. يبقى اعمل الجميع بقى الان. ده قيد ظاهر كاشف مش مفهوم؟ مش مفهوم. طيب هو قال اذا افضى احدكم الى ذكره ليس بينه وبينه ايه؟ حائل ستر مفهوم. يبقى هنا جعل الامر على وصفين ويترتب عليهما الحكم. الوصف الاول انه افضى. طبعا اصلا حتى ابن شافعي ما اخذش الافضى وهو ده حجه في اللغه. ما اخذها بما تقول وقال الافضاء لا يكون الا بكف اليد وهو حجه في اللغه. لكن هنا في الحنابله يقولون بالتعميم سواء بالكف او بالظهر هو يد لانه قال بيدي. فقال اذا تنزل على اليد عموما مفهوم. فاذا الافضاء والوصف الثاني هو ايش؟ ها الست الحائل صحيح ولا لا؟ يبقى لا يصح لا يصح الخلو خلو الحكم من هذا الوصف المؤثر. وبهذا الوصف قد تلتئم الادله، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا الان عندي حديث يقول انما هو بضعه، وعندي حديث يقول من مسه فل، ولا يمكن بحال تعرض الادله، بحال لا يمكن تعرض الادله. قال افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. يبقى واختلاف كثير، هذه صفه كاشفه. يعني ايه صفه كاشفه يا شطار يا اهل الاصول يا حبايبي؟ يعني ايه؟ يعني يابا هتموت، ما انا انجلط كده بالطريقه دي، تسرعت عن الاجابه عندك. هذه صفه كاشفه، يعني لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، لن ترد لا اختلاف لا كثير ولا قليل، لانه رب العالمين يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان. الاختلاف سبب الجهل، مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم. والسنه القران خرجتها من مشكات، اذا لا تعارض، لا يمكن ان ترد اختلاف لا كثير ولا قليل. يبقى عند عدم التعارض، يبقى التعارض ده في نظر المجتهد. ماذا نفعل؟ نجمع. وكيف يكون الجمع؟ الجمع هنا بالوصفين، قال اذا افضى وقال يبقى إذن قصد، وأيضا ما يكون فيها حائل. هذا الناقد في مس الذكر، مس الذكر لا يكون إلا 50 هيدخلوا، وما طلعت واحد اثنين الباقية جوه. فمن فغر فاه فلتقذب، وإلا سرعة الدخول أعلى مما تتصوره. طيب، لأنك مش هتجد من يقول له اخرج أنا رسول الله، لن تجد، مفهوم؟ هيقرأوا عليك للصبح وهيخش فيهم هم. والله أنا والله رجل قال أنا هتصرف، يعني في امرأة كان يعني فيها شدة من الصرع، وهو كان يحسب نفسه متمكن، ودخل أول ما قرأ الثاني هاج، فوقف قال له أدعوك إلى الإسلام. طيب حاضر، هو بقى الأدعو الإسلام جره فقال له يعني سبه، انتقص من قدري، وده بيحصل كده. فقام قال أنا هفعل وأسوي، قام شادد غلافه، ده هو الرجل قام شادد غلافه. الثاني خلاص أبوه قال له أمك طالق لو هتقرأ على أحد ثاني، لأنه خلاص قفز من الشباك، كان ممكن يموت فيها من الخوف. يعني المسألة والله قفز من الشباك وساب المكان المحل بياسر. فخلي بالك المسألة، هو بينتظر غفلات منه، من الغفلات هو فغر الفاه بهذه الطريقة، أن يفغر فاه الإنسان بهذه الطريقة دون أن يغزم، مفهوم؟ يبقى إذن التئام الأدلة يكون في مسألة ناقد وغير ناقد. والحق أن الحديث الذي توسط، إما أن ننظر نظرة الإمام في قوله أنه ناسخ، وهذا يكون قويا، أن حديث منسوخ، لأنه حديث الحق أن مسألة التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية، فهناك من يتبنى التصحيح فيقال بالنسخ، وقرنت حديث أبي هريرة، لكن نحن نقول الجمع أولى من النسخ، فيكون ناقضا ويكون ليس بناقض. فإن كان المس من غير حائل يكون ناقضا. والمسألة هنا قال من مس ذكره، العجيب أن بعض العلماء جعلها خاصة ذكري، فإن كان المسيس يعني لغيره فلا ينتقد الوضوء، وهذا عجب عجاب، هذا عجب عجاب، يعني ده هو أفحش في مس إيش؟ في مس الغير، فيكون أولى بالنقص. فقال من لمس أو من مس ذكره بيده. وأصل حديث إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر فليتوضأ. واللام هنا لام أمر، والأمر الوجوب دل على انتقاد الوضوء. وقال ولا ينقض اللمس بالذراع لأنه ليس بيد، ولا ينقض اللمس بالذراع لأنه ليس من اليد. طبعا أولى منه من ذلك الفخذ، هو الاحتكاك هذا لا ينقض، وإلا يكون شق جدا على الإنسان، والمشقة لا يمكن أن تكون من التشريع. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الرواية الثالثة قال إن قصد إلى مسه، فقلنا إذا أفضى يبقى بالقصد وأيضا بدون حال. قال
أحسن الله لك دكتور كده مسس ذكر الناقض يكون بقيد أم بقيدين؟
قلنا الوصف إذا أفضى يبقى اليد وكل يد إما الكف أو الظهر ويكون بلا حائل.
بلا حائل.
بلا حائل.
لا يشترط القصد. القصد
هو إذا أفضى قصد.
إذا أفضى قصد. أحسن الله.
ويكون بلا حائل.
أحسن الله.
نعم. إعمالا لقوله إنما هو بضعة منك. نعم.
أحسن الله. أحسن الله عليكم. ثم قال وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة.
وأن تمس بشرته بشرة أنثى. قال لشهوة. إذا ليس الأمر هنا على الإطلاق ولكنه على التقييد، والتقييد هنا بإيش؟ بشهوة. والحاقب أنه فيها روايات ثلاثة أيضا. ينقض المس أو المسيس بكل حال، وده موافق للشافعية في هذا الباب. ينقض بالمسيس بكل حال، وهذا لقول الله جل وعلا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أو لامستم النساء، ابن عباس يقول القرآن يكني ويقصد باللمس هنا بإيش؟ الجماع. والحق أن هناك قراءة سبعية أو لمستم، أو لمستم النساء، وأيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا تمسكون بهذه الأدلة الثلاث على أن المسيس ينقض الوضوء. وتشوف كما قلت لكم لما يستوعب أحمد الأدلة ترى الروايات لابد أن تختلف. الرواية الثانية لا ينقض بحال، لعلها الأقرب بل هي الأصح. الرواية الثانية لا ينقض بحال، لأنه ورد في سنن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة رضي الله عنها وارضاها ثم صلى ولم يتوضأ. طبعا هو عروة، هي قالت له كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويذهب فيصلي ولا يتوضأ ولا يتوضأ، فقال ما هي إلا أنت، فضحكت. طبعا ضحكت إنكارا، صحيح؟ ضحكت إيش يا حبيبي؟ إقرارا يعني هي. فكان يقبل. طبعا الحديث فيه كلام، هذا الحديث فيه كلام كبير جدا في مسألة حبيب أبي ثابت، والحق بأنه ثابت، حق بأن هذا الحديث ثابت. لكن نحن يمكن أن نتنحى بعيدا عن الخلاف ونأتي بفاصل المسألة بأن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت قمت من الليل فوضعت يدي فمست يدي رجل النبي صلى الله عليه وسلم مرصوصتين، وهذه التي احتج بها من قال بضم رجلين عند السجود، فلأنها مش ممكن تستوعب الاثنين إلا إذا كانتا مضمومتين. لكن هنا الشاهد من الكلام أو الشاهد من الرواية أن يدها مست رجل النبي صلى الله عليه وسلم. فين بقى هذا وجه الشاهد؟ وجه الدلالة إيه يا شطار؟ وبعدين يعني معناها أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يخرج ويذهب ويتوضأ ويرجع، ولم تحكي لنا ذلك بل أتم صلاته، فدل ذلك على طبعا هذا ممكن يرد عليه ما يرد، يرد عليه ما يرد أنها أن المسيس ما كان بالبشرة بالبشرة، ما كان البشرة بالبشرة، كان بينهما حائل كالغطاء التي الغطاء الذي تفترش أو يعني نعم، فيكون حائلا بينهما وإن كان بعيد، لكن سيرد ولا مش سيرد. يعني كل المخالف لن يتركك تسلم، لكن مسألة العوارض منها ما هو له حظ من النظر ومنها ما ليس له حظ من النظر. فهنا هذا دليل أيضا يدل على أن المس والمسيس لا ينقض. والحق نقول المسألة قوية جدا، لأن الرواية الثالثة هنا علقها اللي جعلها في أصل المتن أنه إيه؟ لشهوة، صحيح؟ هو لشهوة. هذا أيضا فيه وجهة نظر فقهية. ما هي وجهة نظر فقهية في الرواية الثالثة؟ تخاف من إيه؟ تخاف حيب خاف ينطق يا جماعة الخير، يا هذه معنى ما دام قال لشهوة أنزل المظنة منزلة المئنة، أنزل المظنة منزلة المئنة، لأنه لو مس لشهوة تحريك للشهوة إذا في مس، إذا يقول من المئنة فهو في مس، صحيح ولا لا؟ يبقى هنا إنزال المظنة منزلة المئنة في هذا الباب. نحن نقول صراحة القاسم للظهر في هذا الباب إن قلنا مسألة الشهوة والتقييد بالشهوة هو حديث من عائشة، علي يا بابا حبيبي عائشة كان يقبل بعض النساء، والتقبيل هتقول تقبيل رحمة يعني، ما هو ده كما قلنا لن يسلم الدليل من مرور وقت ومعارض، صحيح؟ لكن هو في كل مرة يقبلها يكون تقبيل رحمة؟ خذوا الحديث وإن كان الحديث فيه ضعف
عشان تعلم انه خطأ بين ان احنا نقيد هذا ونقوده ونقول لا التقبير تقبير رحمة. لما اطوع هذا من اجل ما اتبناه لمسألة الشهوة؟ كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وانا صائمة. اسمع ما يأتي. كان يقبلني وهو صائم ويمص لساني. فين الرحمة هنا بقى؟ صلى الله عليه وسلم. وين الرحمة؟ طبعا المسألة مشكلة بالنسبة لأنه ويمص لسانه كيف الصيام؟ فهم قالوا لا يزدردوا. يعني إن مص الريق لا يزدردوا. مفهوم؟ مش فاهمين؟ يعني ما يبلعوش. يعني لا يبلعوا. لا يبلعوا. يمجوا. يمجوا ولا حديث ضعيف. لا يمجوا. لكن الحاصل إنه التقييد أن تقول التقبيل تقبيل الرحمة الحق. إذا ثبت الحديث فصل النزاع. والحديث ثابت. إذا ثبت الحديث فهو فاصل في النزاع. هو رواه أبو داود وخرجه مرسل لأن رواية إبراهيم التيمي عن عائشة ولم يسمع منها. قالت عائشة فقدت النبي فجعلت أطلبه. هذا الدليل الثاني. والحق أن هذا الحديث أن السلام قبل بعض نسائه جاء من حديث عروة. لكن الإشكال فيه الثاني وحبيب ثابت في هذا الباب لما قال الثوري. ولكن الحديث صحيح في النهاية. الحديث صحيح. الحديث صحيح. قبل بعض نسائه وذهب فصلى ولم يتوضأ. فهذه دلالة على أن المس على الإطلاق لا ينقض الوضوء. صراحة أنا كنت سأبوش في كل مرة أذهب وأنا في الجامعة. كنت أنا أركب الباص أو ما كنتش أركب مواصلات إلا قليلة. لكن كل ما أركب طبعا كل باص بتركبه بقى هو فاضي جدا والهواء جاي لك من كل مكان. صحيح؟ مش ممكن. يعني الشبابيك ده العجل تحت في ناس واقفه. يعني المساله فطبعا انت اصلا الزحام ده لابد ان يكون فيها احتكاك. ومس اليد انزل اتوضا. اطلع تاني انزل اتوضا. روح طوف. يعني في مره في الطواف خلاص كنت اموت. قلت لا يمكن يكون المذهب ده صحيح. لا يمكن يكون كده حرام. يعني مش ممكن يكون هذا المذهب صحيح بحال من الاحوال. فالحق انه يعني جلست ابحث كثيرا في الحديث وحديث كانت المساله على العنعنه والمعاصره وكلام الامام مسلم والبخاري في هذا الباب حتى ميل الله قلبي واراح قلبي. والله ليست شهوه لكن اراح قلبي ان الحديث صحيح. فقلت انتهى. ولو تحركت الشهوه الى عنان العين والحلق يذهب يصلي ولا يتوضا الا استحبابا. وهذا الحق يوافق لاصول الشريعه. هذا حق موافق مع أصول الشريعة وروح الشريعة. حتى القول بأن المسألة للشهوة أقرب للصواب من القول بإيش؟ بأن المس بإطلاق هو الذي يأخذ. هذا أقرب وأقرب لروح الشريعة أيضا. وأقرب روح الشريعة أيضا في هذا الباب.
أحسن عليكم تعليق بس.
دع التعليق كل شيء بعد الدرس. قال والردة نعم. قال والردة عن الإسلام. الردة عن الإسلام. الردة هو أن ينطق بكلمة الكفر. طبعا الردة لها أبواب كثيرة جدا. تعرفون من العجب العجاب أن أوسع الناس في أبواب الردة هم من؟ ممتاز الأحناف. طب ليه بقى عجب عجاب؟ طالما أتيت بها قل لي ما عجب عجاب. ممتاز. لأنهم مرجاة. مرجاة الفقهاء. ومع ذلك هذا عجب عجاب صراحة. انظر في كتب الفقه أنهم في أبواب الردة لا يمكن تتصور امور اعجب من العجب. سواء يقولون مساله ان لو في ورقه مكتوب فيها اسم الله فتركها تداس بالاقدام يكفر بذلك ويرتد. عوامل الرده عندهم فيها توسع كبير جدا. عامه الرده اعظمها الاستهزاء بالله، الاستهزاء بالرسول، الاستهزاء بالشريعه. سبحان رب العظيم تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. هذه تكون الردة. والردة الخروج من دائرة الإسلام في باب من الأبواب. في أي باب من الأبواب فتكون الردة. الردة ناقضة للوضوء. ووجه النظر الفقهي في أن الردة تنقض الوضوء هو قول الله جل في علاه لئن أشركت ليحبطن عملك. والوضوء عمل أم ليس بعمل؟ هنا ناله الحبوط ولا ما ناله؟ ناله الحبوط. ناله الحبوط في هذا الباب. قال لئن أشركت لأحبطن عملك. وأيضا لأن الطهارة كما قلنا عمل ولأن الردة حدث كما قال ابن عباس الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان حدث اللسان. وهذا ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا. الحق من هو حدث اللسان الذي تكلم عنه ابن عباس ليس على عمومه، وإلا فالسب ليس بناقض، وإن كان بعض السلف قال به، وبعض السلف قال باستحباب الوضوء منه، مفهوم؟ والاستحباب هو الظاهر في هذا الباب، لكنه ليس بناقض، ليس ما يقصد بذلك الرد، ما فيها إلا الرد. وأقوى الأدلة على أن الرد ينتقد بها الوضوء هو قول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن، ولأن الوضوء عمل، ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الرد. قال ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الرد كالتأمم. وهذه المسألة تحتاج التأمم يحتاج إليه إلى نفس الدليل، مفهوم؟ كأنه قال أنقلكم من المتنازع فيه إلى المتفق عليه.
أحسن الله عليكم. ثم قال وأكل لحم الجزور.
سب الدين اجعله سؤال كما قلت، كان عنده استشكالات في نفس المسألة وارتضى أن يؤخره فاكتبه ورضيه وطلب.
وأكل لحم الجزور لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها. قيل فنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ.
طيب هنا قال والوضوء من وأكل، قال السابع أكل لحم الجزور. أكل لحم الجزور ناقض من النواقض. أكل لحم الجزور ناقض من النواقض. أكل لحم الجزور ناقض بدليلين. بالدليل الأول عموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء مما مست النار، وهذا على التعميم بهيمة الأنعام بأسره، أي شيء مس النار وجب الوضوء. بقي لحم الجزور على الحكم ونسخ بقية ما مست النار. والدلالة على ذلك حديث عام قال فيه جابر رضي الله عنه وارضاه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. ثم جلى لنا، لأنه لما قال كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار، مما ما هنا للعموم، يبقى يدخل تحته لحم الجزور، صحيح ولا لا؟ لكن لما جاءنا التفصيل بأن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم سئل بأنه قال أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت. وإن شئت هذه لا يمكن أن تكون لازمة، لما فيها التخير، والتخير لا يدل على الوجوب، التخير ينافي الوجوب. قال إن شئت يعني يستحب لك الكمال لك أن تتوضأ. قال إن شئت، قال أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ ماذا قال؟ نعم توضأ، أو كانه أمر، قال توضأ أمر، وظاهر الأمر على التأصيل العام ظاهر الأمر إيش؟ الوجوب. فقال توضأ فأمره بالوضوء من لحم الجزور. والحكمة في التفريق بين لحم الجزور وبين لحم الغنم، لحم الغنم ولحم الجزور يتفقان على الدسومة، دسامة موجودة، لكن زهومة لحوم الإبل تثقل البدن، تثقل البدن، والمرء يحتاج في هذا الباب إلى النشاط. إذن اتفق على الدسومة، لكن لحوم الإبل فيها ثقل يثقل به البدن، فيحتاج المرء لنشاط قياسا على يعني نظائره. ما ليس القياس له نظير في الشارع، ما هو النظير؟ فين سنة ثانية بس هي اللي تجاوب فقط. له نظير في الشارع. الوضوء ممتاز، الجماع يصيب المرء بالفتور. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم طب هات الدليل، قال فليتوضأ فإنه أنشط، أو قال أنشط للعورة، أو صريحة، أو الآن صريحة في عادة أنشط للعود. فالمرء إذا أصيب بالكسل يحتاج إلى التنشيط، والتنشيط من الوضوء، وانت تعلم حتى في الحنابلة او الشافعية او خلاف الاحناف انهم يقولون بان المني ايش طاهر ام نجس؟ طاهر طاهر. ان من طب ليه ما الغسل؟ فالحق ان البعض قال انها تعبدية، وبعض المعاصرين طبعا ولد العلة الموجودة والحكمة الموجودة في هذا الباب انه يصاب بفطور ولا يستعيد نشاطه الا بالاغتسال، الا بالاغتسال يستعيد نشاطه في هذا او جزء الغسل اللي هو الوضوء. فنفس الامر الحكمة في لحم الجزور يسقي للبدن، وانت دخلت انت اصلا بتدخل اصالة في الصلاة. يعلم الله كيف اذا اطال الامام ببعض الايات ماذا يحدث معك، ده دون لحم الجزور. فلو لحم الجزور هينام الرجل، لان المساله منتهيه. في ناس والله بتنام في الصلاه، بتنام وتسمع لها شخير في هذا الباب. اه في رمضان في اعاجيب تراها، اعاجيب ممكن تراها في هذا الباب. فاذا اذا اكل لحم الجزور يحتاج الى نشاط، وليس من الادب ان يقف المرء فاتر الهمه وهو بين هذا الجبار سبحانه جل في علاه. خذوا زينتكم عند كل مسجد، زينه الهيئه وزينه النفس، حتى تستحضر وتتدبر وتخشع. قال الله جل في علاه افلا يتدبرون القران، وقال افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الغرض المقصود الوضوء، الحكمه منه من لحم الجزور هي استعاده النشاط، وهذه دلاله مناسبه جدا لهذه الشريعه الغراء التي لم تترك شريده ولا وارده الا اتت بها لمصالح العباد. يبقى اذا ايضا اكل لحم الجزور ناقض. طبعا اذا قلنا اكل لحم الجزور مرقه لا ينقض، لبنه لا ينقض، مرقه لا ينقض ولبنه لا ينقض. الناقض هنا هو لما، طيب ما الفرق؟ ما انا متولد منه، لبنه متولد منه ولا لا؟ لأن عمله لا يكون كعمل لحم، لا البدن لا يكون كما إذا أكل لحم الجزور. نعم. ثم قال
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما.
جزاه الله خيرا. هذه ختم النواقض بقاعدة من الأهمية بالمكان. أريد المناسبة، طبعا هذه ختم النواقض بقاعدة اليقين لا يزول. ما المناسبة؟ لما أرجأها وأخرها ليختم بها؟ ما المناسبة؟ أنا أختار ولا أنتم تختارون؟ ما المناسبة؟ ممتاز. وهذا يحدث كثيرا في الواقع الذي نعيشه، في هذه النواقض تفتح باب وسواسة أعظم مما يكون. أنت ترى يعني أكثر من أسئلة تأتيك رجل عنده استطلاق، هو يحسب أن عنده استطلاق، وهذا من تلاعب الشيطان به. فتأتيه الوسواس القطرة مثلا، فتأتيه الوسواس في هذا الباب، إذا دخل الخلاء لا يخرج إلا بعد ساعة. أنا أعرف رجل أقسم بالله حتى الجماعة الثانية تفوت منه، يقف ما يخرج من الحمام. فباب الوسواس باب عظيم جدا، إهلاك، مهلكة للعبد. قطعها هو مسألة التقعيد في هذا الباب. اليقين لا يزول، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فهو قال له لك أحوال في مسألة اليقين، يقين الطهارة، يقين الحدث، الشك الثالثة. صحيح طبعا الأوليان فيما ما فيما من السهولة، الثالثة عليكم أنتم، سامحوني أنا غلبان سأقول الأولى والثانية والثالثة عليكم. الأولى يقين الطهارة لا يزول بشك النجاسة، يقين الطهارة لا يزول بشك النجاسة. وأصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لم يخرج، فلا يخرجن من المسجد، يعني من الصلاة، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو طب يسمع صوتا أجد ريحا. معناه إيش؟ أنت متيقن في الطهارة، لا يخرجك من يقين الطهارة إلا بيقين النجاسة. أما الشك فلا. فالبنى على اليقين، واليقين لا يزول بالشك. ولو تيقن النجاسة، لو تيقن النجاسة وشك في الطهارة، طرو الشك لا يؤثر، طرو الشك ليس مؤثرا. الثالثة شك هو على طهارة أم على نجاسة. إذا ختم باب النواقض تفضل. بأن اليقين لا يزول وقس على ذلك دائما. اليقين لا يزول بالشك. فإن كنت في الصلاة وأشكل عليك حدث انتقاض الوضوء أم لا، قل أنا على وضوء. وإن كنت على يقين من أن عدم الطهارة الوضوء وشككت فيها، فقل إعمال اليقين فإنه لا يزول بالشك. إذن اليقين لا يزول بالشك، وأصله قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو. ويمكن الاستدلال في ذلك أيضا بقوله فليبني على ما استيقن، هذا عمومه الآن، في قوله فليبني على ما استيقن، يبقى طرح الشك واجب هنا ولا يؤثر، ولأنها حفاظا على الإنسان من المهلكة، من مهلكة الوسوسة وفتح سبيل الشيطان بتسليطه على الإنسان بهذه الوسوسة. إذا انتهى بفضل الله جل وعلا من النواقض، إما ندخل على غسل الجنابة. تفضل.
أحسن الله عليكم. يقول حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم،
لحظة أنا آسف تجاوزت أنا وتعديت، سامحنا أبي عبد الله، نسيت وغفلت، إشكالات أبي عبد الله أول. أنا خادم يا أستاذ، إن علمت تكلمت وإن جهلت سكت. تفضل. مس الذكر، نعم، حديث طلق أنه قال إنما هو بضعة منك، صحيح، جزاك الله خير، حقا هو بضعة منك، نعم. من مس ذكر فليتوضأ بمنزلته، ممتاز. شوف هذا التفكير الصحيح، ده تفكير أصلا منفتح الأصول كما سأبين لك، هذه مدرسة ابن القيم وابن تيمية. تفضل. ماشي. ده طيب. وشوف أولا التأصيل صحيح فيما قلت أنت، والتطبيق تخالف فيه، لأن الحديث صريح قال، يعني شوف انظر اقرأ الحديث. لا لا، سأله في ايش؟ في الصلاة. قل آت المتن نفسه ليسمعه.
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس فرجه وهو في الصلاة.
قال فهنا أبو عبد الله يقول مس الفرج لا يتصور في الصلاة إلا بالفخذين، وهذا بعيد، أنا أخالفك لذلك، بل الواقع يشهد بخلاف ذلك، الواقع يشهد بخلاف ذلك. قست الناس على نفسك ولست بمقياس، الناس تختلف تتفاوت، أنت قست الناس على نفسك، وأنت لو إن صليت بجانب المتحركين ستعلم يقينا أنك أخطأت خطأ بينا في حصر وقصر مسألة الناس يكون بالفخذ أبدا. ناس بتصلي، أنت لو صليت بجانب أهل الخليج ستعرف كيف أنك خطأك صار بديهيا، يعني هو بيتحرك على الغطرة وبعد الغطرة العجال يتشال ويتحط ويتعمل، وبعدين تحت هكذا وفوق هكذا، وبعدين يحرك بيده في جميع جسده وهو يصلي.
احنا بنتكلم عن الجمع، لا اقول ان هذا هو
طيب، ولذلك قلت لك الواقع يعارض هذا الجمع، مع انه وجيه لكن يعارضه، لانه اليد لابد ان تمس الفرج. احنا قلنا بكل اليد، لكن نقلنا عن الشافعي، وقلنا ان الشافعي حجة في ايش؟ في اللغة. قال الإفضاء لا يكون إلا بالكف، لكننا لما تكلمنا عن المذهب ورجحناه قلنا إيه؟ بكلية اليد. ولذلك هو لما أخرج الذراع فقط أو الرجل. ممتاز. هل تنقد؟
هذا
يثبت ضعف التقييد بالشهوة. طيب نعم، وأنا معك في ذلك، لكن قلت مع هذا الضعف هو أوجه من القول بإيش؟ مسألة الإطلاق، حتى مسألة المرأة هو أوجه، لأنه يوافق روح الشريعة، لأنه قيد المسألة ما أطلقها. يملك ممتاز في التقبيل. ما يفهمني، شوف عشان أوقفك عندها، أنت متزوج طبعا، فرق، عارف يعني إيش يملك إربة؟ يعني اشتهى ولا يجامع، توافق أم تخالف فتناقش بقى في هذه المسألة. أنت متزوج أعم، لكن واردة عليها ولا غير واردة؟ يبقى خلاص ما لكش حجة فيها، لأنك عايز تحج بها، عايز تقول بأنه المسألة على مسألة الشهوة، أنه النسل لما قالوا أيكم يملك إرابات صحيح كده بأنه لا يشتهي، وتكون القبلة كما قالوا قبلة رحمة، صح ولا لا؟ ما هو باب الزوج الزوجة ما فيها إلا الشهوة أو الرحمة أبو عبد الله، أي لا يترتب عليها، لكن تحركها ولا ما تحركها؟ مناط العلة هنا بالضبط. لكن لو قلنا أنها علة هتعمم أصل في أحكام التشريع التعميم. لا، هو بيان أمنا عائشة بتعمل على مسألة حسم المادة، بتقول وإن اشتهى لن يجامع، لكن أنت يا مسكين لو اشتهيت ماذا ستفعل؟ ستجامع فامتنع. بس شوف، مش هننازع في هذا الباب، لكن الحق أن المس بشهوة وإن كان وديها هو ضعيف في هذا الباب، هو ضعيف، لأنه لما يقبل ويذهب فعل النبي تشريع، فعل النبي تشريع، إلا أن تأتي القرينة الظاهرة على التخصيص. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، لما أراد التخصيص قال خالصة لك من دون المؤمنين، أنه توسع جدا في باب الردة، مع أنه لا يرى مع الإيمان يضر ذنب، ثم يتوسع في باب الكفر، مع أنه في الكفر أصلا قيدها في إيش؟ قيدها بمسألة التكذيب فقط، ثم وجدنا أتى بمفردات كثيرة جدا على مسألة على مسألة الردة. لا 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 لا، إرجاء الفقهاء، مع أنه يعني فيه نقول رفعة شوية على الإرجاء المحض، نعم، لكن إرجاء أيضا، لأنه هو بيقول أنا لا أقول أن الأعمال من الإيمان، لكني أقول بأن لها تأثير، ده تفوق عليهم بذلك، لكن في الناحيتين أيضا ستراه في العين الأخرى، العين الأخرى أنه لا يرى كفرا إلا استحلال أو تكذيب فقط، لأنه هو حصر الإيمان، اضبط حتى نتكلم بس اصبر، جعل الإيمان التصديق فقط، فجعل مقابله التكذيب فقط، فالكفر عنده انحصر في إيش؟ في التكذيب، وهذا قصور عالي جدا في هذا الباب، لذلك تراه يرى أمورا مخالفة لإجماع أهل السنة والجماعة، يرى أن ترك الأعمال كلية لا يؤثر في باب الإيمان، يؤثر سلبا دون إزالته. هذا إرجاء الفقهاء. ها نعم، فخلاص راجعها وأتينا بها، أنا هنتظرك مش هعمل أي شيء خالص حتى تأتينا بها، راجعها وأتينا بها منصوصة، هذا دون كفرت القتاد، ما لن تأتي إلا بما قلت لك. نعم، الأسئلة بقى الورق احنا قدمنا لأن احنا أخرناه. فضل.
أحسن الله إليك. يقول حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ، يقول بأن المحقق قال فله طريق آخر عند أبي عن عروة عن عائشة وفيه عروة المزني.
نعم،
وليس ابن الزبير.
لا لا، هو بيقول عروة المزني، والصحيح أنه عروة بن الزبير، وعلته كما أنا مش قلت هذا كلام، علته حبيب بن أبي ثابت، وقالوا حبيب بن أبي ثابت لم يروي إلا عن عروة المزني، وثبت لأن حبيب بن أبي ثابت نزل المدينة، وعروة وين؟ في القمر ولا في المدينة؟ وواحد مثل حبيب بن أبي ثابت هذا من فحول أهل الكفر المحدثين، لا يمكن ينزل المدينة إلا وينعقد مجالس التحديث وإيه؟ يجلس يسمع، مفهوم؟ وأيضا عروة بن الزبير ذهب إلى الكوفة، وأيضا لا يمكن إن حبيب بن أبي ثابت يكون قد سمع منه، والمعاصرة موجودة. هي الكلام كله أبو داود نقل كلام الثوري على أن عروة هو عروة المزني، ليس عروة بن الزبير، صحيح أنه عروة بن الزبير. كما قلت لكم المسألة كلها دائرة على الخلاف بين البخاري ومسلم في مسألة المعاصرة، اللقية والمعاصرة، والمعاصرة موجود. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول هل التوضؤ مما مسته النار مستحب أم أنه
التوضؤ مما مست النار عموما مستحب، لأنه قال إن شئت، يبقى هنا بيّن له أن الكمالات أن تتوضأ، وأما بالنسبة لحم الجزور فواجب.
أحسن الله إليكم. يقول
شوف أنا ليش أثرت أنه يكون 10 دقائق وربع ساعة الأسئلة، سأقول لكم لأني شايف أن الإخوة مش فاهمين هذا الباب. هناك طرق تربوية للتعليم: التلقين والشرح والمذاكرة والسؤال والجواب. ابن عباس قالوا له: كيف بلغت ما بلغت؟ ماذا قال؟ قال بإيش؟ مع أن مخارج الحروف عندك واضحة عجلية، كيف انتقلت إلى الكاف بهذه السرعة؟ نعم، قال بقلب عقول ولسان سؤول. تفضل.
يقول: السلام عليكم. رجل قال لزوجته: علي الطلاق، لا تروحي على عند أمك، ولم تذهب. وعند سؤاله قال: لم أقصد المفارقة ولكن التهديد.
خلاص، وأنا هذه ستأتيكم في القواعد اليوم، وكنت ضربتها مثلا في القواعد في مسألة الأمور بمقاصدها. الحق أن الأئمة الأربعة يرون بأن الطلاق يقع. أنا أدين الله أنه لا يقع، أنه يقع. ليش؟ كأنه أشوف تمثيل القوي، الطلقة لو خرجت وفي رياح أوقفتها، طب الرياح وقف الطلقة وين تذهب؟ تلشأ؟ ممتاز. هو الحق هنا لولا الأثر ولولا حديث نص عن السلام صحيح وحديث آخر ضعيف لما تحركت أبدا من أقوال الفقهاء في هذا الباب. لكن الحق أن عمر بن الخطاب نفسه في مسألة العتق قال له: ما تقصد؟ ما قصدت؟ قال: والله ما قصدت عتقا. فقال له: اذهب، هو لك، هو فتاك. وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وحديث ركانة فيه ضعف، لكن النبي ماذا قال له؟ الله واحدة. قال: والله واحدة. قال: ارجع إلى امرأتك، لأنه طلقها إيش؟ ثلاثا. فسأله عن نيته، إذن فهو عامل مؤثر هنا في هذا الباب. فهذا يعتبر كالنذر ينزل منزلة اليمين. لما يقول علي الطلاق معناه إيش؟ نذر علي أطلقك اللي متذهبي إلى أمك. فده نذر نزل منزلة اليمين. والدلالة قال الله جل في علاه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. أكمله ها؟ إيش قال؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هو جعلها إيش؟ يمينا هنا، تحلة أيمانكم. فهمتم؟ تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول: جزاكم الله عنا كل خير،
حفظكم ربي.
عندي سؤالان وكتبها سؤالين.
طيب، جزاك الله خير على التعبير.
الأول قال: مرور ابنتي عمرها سنة وشهرين أمامي وأنا أصلي، هل يبطل الصلاة؟
طبعا أيضا الأئمة الأربعة في مسألة مرور المرأة تبطل الصلاة، الأئمة الثلاثة باتفاق قالوا لا شيء يبطل الصلاة. لحديث أبي سعيد هو حديث ضعيف، هو حديث صحيح، الحديث ضعيف. والحديث الصحيح أن النبي قال يبطل الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب أسد إيه؟ والكلب الأسود. فقال أبو موسى: ما بال الأسود من الأصفر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. ولذلك قال في رواية صحيحة: قال لا يقطع الشيطان عليه صلاة. ولذلك هناك في أوجه في المذاهب يقولون بالبطلان. أحمد يقول بأنه لا يبطل بمرور الحمار، ولا يبطل بمرور المرأة، ويبطل بمرور الكلب. مش لأنه شيطان، لا، لأنه أخرج الحمار بحديث ابن عباس: كنت غلاما نهزت الاحتلام، وكان سلام صلى في منى إلى غير جدار. طيب، قال: فتركت الأتان يرتع. والحق أن الرد سهل جدا، أن سترة الإمام سترة للمأموم، بأدلة كثيرة في هذا الباب. وأما بالنسبة للمرأة أخرجه ما حجت به عائشة. عائشة ماذا؟ وعائشة أصلا تتبنى هذا القول، اللي الكلب فقط هو الذي يقطع. عائشة ماذا قالت؟ أشبهتمونا بالكلاب والحمير؟ صارت ثورة شديدة جدا في هذا الباب. ولقد رأيتني كأعترض صلاة المسنة كاعتراض الجنازة، يصلي فيغمزني إذا، ويغمزني إذا أيضا مع مسألة المسيسة اللي دخل فيها أيضا، فيغمزني فأقبض رجل. مفهوم؟ فقالت إذا المرأة لا تبطل، لكن الحق المرور غير إيش؟ هنا وقال بمرور. فلكن هذا كله يخرج منه الصغير. المسألة على الحيض مش على الحيض كحيض، على البلوغ يعني، على البلوغ. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل أمامة، يحملها ويتركها، طبعا يحملها ويتركها وهو ساجد، يبقى كأنها إيه؟ تذهب وتجيء وتمر، وهذا الاحتمالية كلها واردة، فلا تبطل الصلاة بها في هذا الباب. خلاص انتهى الموضوع. لا، الرجل لو كان كبيرا ومر من أمامي لا لا تبطل الصلاة بها، وإن كانت تنقص من الأجر كما قال ابن مسعود.
أحسن الله إليكم. يقول: ماذا أفعل في ورقة مقطوعة وجدتها ملقاة؟
الورقة المقطوعة تحرقها وتفنها، لأن ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في جمع القرآن أمر بحرق النسخ الأخرى. نعم. المستثنى من المسألة هو لحم الجزور. نعم، هو يقول في المستثنى، هو نقول بأنه الذي بقي على الأصل هو لحم الجزور. قد نقول تجوزا أنه مستثنى، لأنه عمم الحكم بعد ذلك، كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار. نعم. طبعا النسخ هنا ليس نسخا عاما، لتدرك. لو سألتكم ما في أحد سيجيب، توافقون؟ النسخ هنا ليس نسخا عاما، رأيتم؟ يبقى ما استوعبتوش المسألة. أسألك أبو عبد الله، مستيقظ معي ولا لا؟ النسخ ليس نسخا عاما، صحيح ولا لا؟ ليس النسخ عام، اسمعوني، هو الآن لما نسخ الوجوب وابقى ايش؟ الاستحباب. يبقى النسخ ليس نسخا عاما، مفهوم؟ ولأن الواجب يتضمن المستحب. تفضل
شيخنا بارك الله فيكم. يقول: أريد أن أعرف هل شرب بول الإبل من السنن؟
لا، مش من السنن. من قال أنه من السنن؟ هو شرب بول الإبل استشفاء لما احتاج عليه. بالله عليك، واحد يروح الإبل ياخد؟ هو استشفاء. اجتووا المدينة فقال لهم وأمرهم بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها ومن أبوالها، فكان استشفاء. وليس كيف يكون سنة وهناك من يقول بنجاسته؟ طبعا هذا خطأ، الشافعية يقولون بنجاسته وهذا خطأ. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، والنجس حرام، فهو طاهر. نعم، لكن هو استشفاء.
أحسن الله عليكم. يقول: هل المرآة فيها شيطان؟ وهل يجوز أن يظهر الرجل والمرأة عاريا أمامه؟
طبعا المرآة فيها شيطان كلام ستي وستك، وكلام المصاطب اللي عليه. بالله عليكم يعني نرتقي شوية في الأسئلة. يعني المرآة لو فيها شيطان يعني حضرتك شيطان، لأنك لما تقف مش هتشوف غير حضرتك، فهل أنت شيطان؟ يعني أنت أصلا بفضل من أفضل الناس. وأما أن ينظر أن يقف أمامها عاريا فلا، لأنه ستظهر عورته، والأولى لا ينظر إلى العورة.
أحسن الله عليكم. يقول شيخ الحبيب: أحوالي مضطربة جدا دينيا ودنيويا، وظن أنه الحسد أصابني.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
إذا لم أعلم يقينا الحاسد ولا أستطيع أن آتي بماء منه، فما العلاج البديل للحسد؟
علاج الحسد هو أنك تلقي نفسك صباح مساء مع حسن الاعتقاد، أن تعتقد أن النافع الضار هو الله جل في علاه، فلا يملك لك نفعا ولا ضرا إلا ربك جل في علاه. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا، وإن يردك بخير فلا راد. حسن الاعتقاد أعظم دواء، حسن الاعتقاد أعظم دواء، مع الرقية بالفاتحة 7 مرات، وأيضا المعوذات صباحا ومساء 3.
هل من قبل زوجته وهو متوضئ هل يعيد الوضوء؟
لا يعيد الوضوء، بل يذهب ويصلي وإن تحركت الشهوة.
وهل الشك عن الطهارة يكون في الصلاة فقط، أم إذا كنت جالسا في المسجد من المغرب إلى العشاء وشككت فهل أتوضأ؟
لا تتوضأ، كما قلنا القاعدة عامة: اليقين لا يزول، تروي الشك لا يزيل اليقين. أما التفريق بين الصلاة وبين غيرها هو كلام المالكية.
الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، نتم الكلام على غسل الجنابة لننتهي منه بعد ذلك إن شاء الله. نعم، مسألة القواعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختاني،
والواجب فيه.
هنا المصنف يتكلم على الطهارة الكبرى بعدما أنجز لنا وأنهى لنا مفردات الكلام على الطهارة الصغرى، لأن الطهارة طهارتان صحيح، طهارة صغرى وطهارة كبرى، فهو قد أنهى لنا الطهارة الصغرى بمفرداتها، فانتقل بعد ذلك وناسب أن ينتقل بعد ذلك إلى الطهارة الكبرى. ولما قال غسل الجنابة قال إذن الطهارة الكبرى الجناب، احنا موجب الطهارة الكبرى الجنابة والحيض، وأغفل هذا في هذا الباب. وأيضا في المذهب مسألة إسلام الكافر أغفلها أيضا، فأتى بموجبات باختصار موجبات غسل الجنابة. وأصل الغسل في اللغة هو التعميم، تعميم الجسد بالماء هو الغسل. وسيأتي إن شاء الله بأن أيضا الطهارة الكبرى طهارة إجزاء وطهارة كمال، طهارة إجزاء وطهارة كمال كما الطهارة الصغرى. الطهارة الصغرى أيضا قد تدرج معنا المصنف في طهارة الإجزاء وطهارة الكمال، صحيح ولا لا؟ ذكر لنا الواجبات وذكر لنا المستحبات اللي هي السنن في الوضوء، فطهارة إجزاء وطهارة كمال. يقول المصنف والموجب له خروج المني. طبعا احنا قلنا لابد ان تدقق النظر جدا في كلام الماتم، ولانه يضع لك اسسا واصولا في الاحكام وهي تستقى من الادله. قال والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق. في قوله الماء الدافق قيد هنا، قيد يخرج ممتازين يعني، مفهوم مخالف ايش بقى غير الماء الدافق؟ ما هو ان لم يكن كالمازي يا لهوي اللي هو ممكن. لا المسألة على خروج المني، لو خرج عن طريق المرض فلا غسل، يعني المني يخرج مرضا فلا كفر فلا غسل. المني يخرج ليس دافقا يبقى إذن هو ليس عليه الغسل، لذلك قيدها. قال والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق. وصف الدافق هنا دلالة واضحة جدا على التقييد، فإن خرج مرضا فلا غسل. وهذا خلاف أيضا لمذهب الشافعية الذين يقولون أنيط الغسل بخروج المني، فخروجه موجب للغسل في كل أحوال، مفهوم؟ ولذلك سنعقل نحن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما أصلب حصر وقصر، إنما الماء من الماء، الماء الأول هو ماء الغسل، الماء الثاني هو الماء الدافق، الماء الثاني هو الماء الدافق، مفهوم؟ نعم هتجيبها من أصل خروج المني. أصل خروج المني في الإنسان المعتاد لا يخرج إلا دافقة، هذا الأصل. فلذلك قالوا خروجه بغير دفق نادر، ونادر لا حكم له، ولأنه خرج على 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 أصل المرض. نعم. ويستدلون على ذلك بحديث أم سليم، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. كانت امرأة، المرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. وهذه كانت امرأة لبيبة قريبة فقيها، وفقهها ظهر في المقدمة التي قدمتها من أجل أنها ستتكلم في الأمر الذي يستحيى منه، فقدمت وقالت إن الله لا يستحيي من الحق. لذلك عائشة مدحت نساء الأنصار، قالت نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من إيش؟ من التفقه في أمر الدين، وإلا فكنا يخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن يصلين الفجر لا يعرفن من غلس كالغرابيب السود، فكنا أحرص ما يكون على العلم والتفقه. فلما سألت النبي قالت ماذا على المرأة إن هي احتلمت؟ فأم سلمة لما سمعت أم سلمة تقول هذا قالت أو تحتلم المرأة؟ اندهاش، هذا أمر مستعجم، أو تحتلم المرأة؟ ثم قال فضحت النساء تربت يمينك، فقال بل أنت تربت يمينك. لما قالت أو تحتلم المرأة؟
قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فبما الشبه؟ يعني لو لم تحتلم، لو لم يكن لها ماء، يعني معنى تحتلم مرة يعني لها ماء، لو لم يكن لها ماء فبما يكون إيش؟ شبه. قال فبما الشبه. وأما عائشة فجذبتها وقالت فضحت النساء تربت يمينك، قال بل أنت تربت يمينك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر حير الأطباء إذا على ماء المرأة الرجل أنس، وإذا على ماء الرجل المرأة ماء المرأة ذكر. طيب، وإذا سبق ماء المرأة الرجل كان الشبه بالأخوال، وإذا سبق ماء الرجل المرأة كان الشبه بالأعمام. يعني تعبت مع الأطباء ما حدش فاهم أي شيء، يعني هو أطباء وتخصص لا يستطيعون تفسير العلو والسبق، مش عارفين إيش اللي فيها. شوف سبحان ربي العظيم، هذه ربوبية الله اللي في علاه، ما أحد يستطيع شوف تخصص ولا أن يفقه ما يحسب فيه. هناك بعض الأغرار يحسب أن السبق هو القصف، لا ليس كذلك، ليس كذلك. فالسبق أو العلو ما أحد يعلمه إلا الله الذي فعله، وكان سببا في الشبه والتذكير أو التأنيث. ما يهم، لكن ليس هو هذا، ليس هذا هو. فالغرض المقصود بأنه لما قال ذلك وأنكرت عليها أم سلمة قال لها سلمة فبما الشبه ودافع عنه، ولما قالت عائشة تربت يمينك قال بل أنت تربت يمينك، قال عليها الغسل إن هي رأت الماء. وهذا موافق لقول ابن عباس حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. إذن الموجب الماء الدافق سواء كان بجماع أو بغير إجماع. وطبعا إنما الماء من الماء هذه دلالة على مسألة الاحتلام، مسألة الاحتلام يعني ليست من جماع، يبقى كأنه قال الموجب للغسل نزول المني، لكن لابد أن تقيد نزول المني بدفق، نزول المني بدفق. نعم. والتقاء الختانين، طبعا هذه المسألة مسألة التقاء الختانين موجب للغسل، معناه هنا لما يقول التقاء الختانين ويسبق بذلك الماء الدافق هذا المعنى تفسير. شوف المتن وضح لك الأمر بسهولة ويسر، إنه معناه التقاء الختانين بلا ماء، ولو بلا ماء طبعا، يعني التقاء الختانين وحده موجب للغسل، يعني التقاء الختانين بلا انزال. وهذه الأدلة فيها كثيرة جدا، لا سيما وأن كان فاصل النزاع بين الصحابة، أبي بن كعب وعثمان بن عفان وغيرهما كان يريان أو كانوا يرون بأن الغسل لا يكون إلا من الإنزال، الغسل لا يكون إلا من الإنزال. الحق أن هذا كان في أول الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اغسل ما أصابك منها، اغسل ما أصابك منها فقط وعليك الوضوء، فقالوا منه الوضوء فاختلفوا، والآخرون قالوا بل منه الغسل، فأحالهم عمر على فاصل الخطاب عند الأعلم وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما ذهب أبو موسى وقال أريد السؤال وأستحي، قالت سلني كما تسأل إيش؟ أمك رضي الله عن الجميع. فقال إذا جامع الرجل فأكسل فما عليه؟ فقالت على الخبير سقط. وكما قلنا بأن العالم لابد أن يظهر نفسه ليستفيد الناس من علمه، لكن هو وجب عليه إن فعل ذلك يراقب قلبه بينه وبين الله. هو قال إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض، فقالت على الخبير سقط. ثم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان، يقصد بذلك حشفة نصف الرجل وما كان الجزء الأسفل المقطوع من المرأة، هذا التقاء كالمحاذاة السيوف، التقاء معناها دخول الحشفة الولوج الذي يوجب الحد، دخول الحشفة في مدخل الولد هذا الذي يوجب الغسل، لأنه يوجب الحد، فما يوجب الحد يوجب الغسل. قالت إذا التقى الختانان، ليست المسألة مسألة المحاذاة فقط، فلا بد من دخول الحشفة، قدر الحشفة، ولذلك قدر الحشفة توجب الحد، غيرها لا توجب الحد. فنفس الأمر قدر الحشفة توجب الغسل، أقل من قدر الحشفة لا يوجب الغسل. قالت إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. وقد ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها، هذه الكناية في الباب، ثم جهدها، والجهد لا يكون إلا بالدخول، الجهد لا يكون إلا بالدخول، ثم جهدها وجب الغسل. وجب إذا أنزل أو لم ينزل وجب الغسل، فمن موجبات الغسل الولوج والدخول. هو أغفل كما قلنا إسلام الكافر، لأن النزاع فيه كثير والرواة فيها كثير، لا سيما وأن عمدة الباب في ألق عنك شعر الكفر واختتن، في رواية أمره بالاغتسال، وحديث ثمامة بن أثال الحجة فيه ليست ظاهرة، لأن حديث ثمامة بن أثال هو الذي ذهب واغتسل، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ما عندك يا ثمامة، قال والله خير، إن تعفو تعفو عن شاكر، لأنه في آخر الأولى كانت اللهجة قوية، فلما رأى أخلاقيات المسلمين وكان هذا هو المقصد من حبسه في السارية أو ربطه في السارية، فقال إن تنعم تنعم على شاكر، بدأ الأمر بالإحسان، ثم لما فك وثاقه ذهب فاغتسل من نفسه ثم رجع فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه موجبات الغسل. موجبات الغسل أيضا الحيض، لكن الخلاف والنزاع بين الفقهاء هل موجب الغسل نزول الحيض ولا انقطاع الحيض، لأن هذا يترتب عليه مسائل فقهية فرعية. هل أسألكم ما المسائل الفرعية الفقهية التي تترتب على هذا النزاع؟ فهو موجب أيضا من موجبات الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ قال فإذا أدبرت الحيضة فاغتسل، في رواية قال فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني اغتسلي، فأمرها بالاغتسال وأمرها أيضا بالتطهر، في رواية مسلم قال تطهري، قالت وكيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري، حتى قالت عائشة فجذبتها فقلت لها ها عليك بفرصة ممسكة فتتبعي بها أثر الدم، ففيها الاغتسال فيها. ما أنت يعني أنا ولو أجبتك يبقى معناها إنك تبحث حبيبي، دعك من الكسل الله يهديك، قلت لك مادة بحث يبقى تسكت خالص وتبحث، صح ولا لا؟ هذا هو. وبعدين لما تأتي ببحثك نقول لك الآن أصبت أخطأت، هذا الدليل ليس بالدليل، لأنها مادة بحث، صح ولا لا؟ أحسن الله إليك. نعم. ثم قال نعم ليش الناس خلاص ينزل نزيل الحيض، وما يقول النفاس هذا دم حيض متجمع. نعم تفضل.
ثم قال والواجب فيه النية وتعمير بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق.
لحظة، احنا قلنا بأن الغسل كمال وإجزاء، كمال وإجزاء. طيب هو يقول والواجب فيه النية، والنية واجبة لأن الاغتسال نوم، صح؟ لا، الاغتسال قولوا عمل. نعم، مش عمل هو؟ عمل وعبادة، وكل عبادة تفتقر إلى نية بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال وإنما لكل امرئ ما نوى. طبعا من فوائد النية عند الاغتسال إيش بقى فوائد النية؟ لا أنت، وكما سيأتي أصلا في القواعد، من أهم فروات النية أنها بها التمييز، تميز بين العادات وتميز بين العبادات بعضهم بعض، فأهمها التمييز. فالواجب النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال وتعميم بدنه بالغسل. تعميم البدن بالغسل هذا غسل إيش؟ إجزاء وليس كمال، غسل إجزاء وليس كمال. وطبعا هنا لما قال تعميم الغسل تعميم البدن بالغسل مع المضمضة والاستنشاق تفهم منها إيش؟ تفهم منها ها. ممتاز، تفهم منها أنه قال لك الآن أنا أقول لك بالواجبات، تفهم منها وجوب المضمضة والاستنشاق، مع أن كما قلنا الغسل أصله تعميم الجسد، صحيح، والمعترض يعترض بأن كل الأدلة التي أتت تظهر بأن الغسل وغسل الأجزاء هو تعميم البدن بالماء لم يرد فيها التصريح بالمضمضة والاستنشاق، لم يرد فيها قط التصريح والأمر بالمضمضة والاستنشاق، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى في الخيف، فلما سلم رأى رجلا في مؤخرة المسجد، رأى رجلا في مؤخرة المسجد فذهب إليه فقال له: لما لم تصلي معنا؟ ألست مسلما؟ قال: أجنبت ولم أجد الماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلمه كيف يتيمم، وما في ماء، فعلمه كيف التيمم. ثم أوتي بالماء فقال له، هنا الشاهد، قال له: أفرغ هذا على جسدك. قال: أفرغ، عمم. فهنا لو كانت على الجيوب لقال له إيش؟ مضاد استنشق. لكن طبعا الحنابلة لهم رد في هذا الباب. إيش هو الأمر الأولي، الأمر الأصيل، مسألة المضاد استنشق الأدلة جاءت بالأمر الأولي. وأيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: يا رسول الله، لي شعر أجعل له ضفائر، أفأنقض ضفر شعري أسيبه؟ أفأنقض ضفر شعري؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحسي عليه ثلاث حثيات ثم تفيد الماء. شوفونا المسألة بقى الشاهد فيها، ثم تفيد الماء على بدنك تكونين قد طهرتي. فتعميم الجسد بالماء هذا غسل الإجزاء، وغسل الإجزاء يغني عن الوضوء أيضا. يعني لو اغتسل ووضوء استنشق له أن يخرج فيصلي، لأن هذه قاعدة كانت ستأتي معنا اليوم في الكلام على مسألة النية، قاعدة الاندراج. قاعدة الاندراج، قاعدة الاندراج هي اندراج الأدنى تحت الأعلى. فله أن يخرج فيصلي، نعم له أن يخرج ويصلي. لذلك قال: مع المضمضة والاستنشاق. وهذا غسل الإجزاء، غسل الإجزاء وليس غسل الكمال. أما غسل الكمال ما يعني كيف ما قلنا أول الأمر، أما قلنا بأن الغسل عمل وعبادة، والعبادة تفتخر إلى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وغسل الكمال أن يأتي بلو، لا لا، الأدنى ينزل تحت، هو هذا سؤاله، الأدنى ينزل تحت الأعلى، الأدنى ينزل تحت الأعلى، نعم. وأما غسل الكمال فهو أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل، وهذا ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن ميمونة. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاثة مرات ثم غسل سائر جسده. تفهمون ماذا قالت؟ قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه إيش؟ للصلاة. لما غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة، أن نقول الغالب كان في وضوء النبي مرة مرة ولا مرتين مرتين ولا ثلاثا 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 ثلاثا، هذا الأغلب. فيحمل في كلام عائشة، لا سيما أنها صدرت الباب أنه غسل يديه ثلاث، فيحمل أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم أتى بالماء ليذهب به إلى أصول الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى البشرة صب عليها ثلاثا. حديث ميمونة فيها زيادة، أنه غسل فرجه وضرب على الحائط بيده دلك، وطبعا يقوم مقام الحائط الآن إيش؟ صابون صحيح، لكن لا صح الصابون مع الماء وأنت بتغتسل، مفهوم؟ نعم، لأنه لابد الماء يكون ماء إيش؟ طهور. فيغسل يده، يغسل فرجه أولا ويغسل يده ويتوضأ وضوءه للصلاة، ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يفيد الماء على جسده ثلاثة، يفيد الماء على جسده ثلاثة. والفرق بين أيضا حديث عائشة وميمونة، فإن في الرواية أنه أخر غسل الرجلين، فلما انتهى غسل رجليه ثلاثة وأعطته المنديل فرده، أعطته المنديل فرده. هذا الغسل غسل الكمال، فهو إجزاء وزيادة في هذا الغسل غسل الكمال، نعم، في جميع الأغسال. حتى في غسل الجمعة لو قلنا هو سنة، وفي الحنابلة يقولون هو واجب. مفهوم؟ نعم. التنشيف هذا الحق أنه على العادة، لا التنشيف سنة ولا ترك التنشيف سنة، لا التنشيف سنة ولا ترك التنشيف سنة، ولكن بعض الفقهاء يرى استحباب ترك التنشيف لترك أثر العبادة، استحباب ترك التنشيف لترك أثر العبادة. لكن الحق النبي صلى الله عليه وسلم قدم له المنديل فرفضه، وفي مرة أخرى قدم له المنديل فاستعمله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال وتسن التسمية ويدلك بدنه بيده.
قال وتسن التسمية وتسن. نعم.
الوضوء اللي بينزل من الأفراد ده دي من الذنوب تنزل منه، ده مش حقيقة
يعني؟ يعني مش حقيقة. أنت تؤمن بالله؟ الحمد لله. وتصدق في قوله؟ وتصدق في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما قال بأن الخطايا تنزل مع آخر قطرة؟
بعد ما تخلص وضوء تنزل.
بيقول لك سبع عشان الذنوب تنزل؟ انت بتقعد في الشارع كثيرا مع احد؟ لا حول ولا قوه. هو عامه كما قلت المساله على العاده، ترك التنشيف او التنشيف ليس بسنه، لا يقال بهذا سنه، لان الانسان فعل الاثنين. وقلت وجهه نظر الفقهاء في ترك اثر الوضوء على اثر العباده، على اثر العباده. قال وتسن التسميه، فتسن التسميه هذا تفصيله ما فصلناه قبل ذلك. قال لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. وهذا حديث متفق على ضعفه، حديث ضعيف. قلنا التأصيل العام في قوله كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه فوات أو أجزاء. وأين الدلع أنها سنة؟ هذا على العادة. كان الجو حرا فترك التنشيف، ولم يكن حرا فنشف يده. عارضني يعني. هو الحق بأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان من الجبلة فلا يكون عبادة إلا بالنية، لا يكون عبادة إلا بالنية. فالتسمية مستحب، كما أن التسمية على الوضوء مستحب، فالتسمية على الغسل أيضا مستحب. قال وأن وأن يدلك بدنه بيده. طبعا هنا قال وأن يدلك وجعلها مندرجة تحت سنية. وإحنا قلنا أصلا الدليل على ذلك ما قلناه من الأدلة. قال ثم أفيض الماء على جسدك. فإذا أنت قد طهرت، لو كان يلزمها ويجب عليها الدلك لإيش؟ لأمرها صحيح. ووجه الدلالة من هنا الآن، قال ثم أفيضي على جسدك. فإذا أنت قد طهرت، قلنا ما أمرها بالدلك صح ولا لا؟ ولو كان واجبا لا لإيش نقط؟ ليه؟ للتعليل بس. يريد بقى التعليل هذا ممتاز، ولأنه لأن الوقت وقت إيش؟ وقت بيان. والقاعدة عند العلماء لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة صح، لكن لا يجوز تأخير بيان عن وقت، لأن هذا الآن يتسألوا. وأنتم تعلمون في أكثر أسئلة النبي كان يجيب جواب الحكيم. لما يرى جهل شيئا يعطيه الأشياء الأخرى، ما طالما جهل هذه يعطيه الأخرى، كمسألة البحر. فنتوضأ، ماذا قال؟ قال هو والحيض أنت مش عارف تتوضأ به، إذا لا يمكن تعرف حل ما يخرج منه. فقال هو الطهور ماء والحل. فهنا الآن هي بتسأله أنقض ضفر شعري عندما أغتسل، فبين لها بما هو يغنيها ويكفيها ويجزئها. فقال وأن تفيضي على جسدك ما، فإذا أنت قد، وقال وطبعا جزم المسألة بأنه قال فإذا أنت قد طهرتي، والذي يقول بشرطية الدلك لا يقول بالطهر. مفهوم؟ المالكية يقول بذلك. فالذي يقول بشرطية الدلك لا يقول بالطهر. مفهوم؟ الحمد لله. طب إذن لما الدلك هنا؟ هو قال سن. طب لما؟ ما الحكمة؟ فما الحكمة؟ قلنا هذه الأدلة عندما قال أفرغ هذا على جسدك، دلالة أنه لما قال له ذلك دلالة على أنه لا يجب الدلك. لكن فما الحكمة من الدلك؟ هو اندراجه تحت السنة. ها
في الأكمل
ما هو طبعا دي بقى اسمها الفهلوة، فهلوة تليخة. ما هو ما يعني بالله عليكم قلنا هذا اسمه اغتسال الكمال صح؟ وفي الإزاء نفس الأمر. ها أيوة ضمان أنت بتصحى ولا بتستيقظ؟ أيوة ضمان وصول الماء للأعضاء، هذا اسمه إيه؟ اسمه على إيه؟ فقط. والحيطة غير ملزمة. إذا غلب على الظن أن الماء عمم الجسد صح ودخل وخرج فصلى، لكن هذا اسمه إيه؟ زيادة اليقين. هذا حديث ضعيف وضعيف جدا أيضا، مش حديث علي بن أبي طالب، هذا حديث ضعيف جدا، يعني اتفق المتقدمون على ضعفه. تحت كل شعرة جنابة، نعم هذا حديث ضعيف وضعيف جدا، والأحكام فرع على التصحيح. إذن فالدلك من باب الكمال، لذلك قال وتسن، يعني يسن الدلك بيده ليتأكد تأكدا تام على وصول الماء. تفضل ماشي حاضر عشان نختم الباب.
ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل.
لا أنت الآن ويدلك، نعم صح، قال ويفعل كما روت، ماشي.
ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه.
هذا كله شرحناه وبيناه في الفرق بين حديث ميمون وحديث عائشة. تبقى لنا مسألتان، المسألة الأولى نقض الشعر، ونقض الشعر إن كان شعره طويل زي الحسن كان عكس شعره وهو يصلي، ربطه عمله تسمونها إيش؟ أيوة نعم، فدخل أبو رافع فحله وهو يصلي، فالتفت عليه مغضبا قال انظر أمامك، يعني انظر في اللي أنت فيه، أنت بتصلي لا ليس لك شأن به. ثم قال جدك هذا مقعد أو مقام المقاعد، فسكت، هدأت المسألة عندما قال له قال جدك، ألزم الحجة وانتهى. وهذه دي فيها دلالة على أن الكفت على ما قاله نووي والجمهور التفريق بين الكفت قبل وبعد. كفت الشهر يا حبيبي والسيابك كفت نهيت عن الكفت، فراقوا قالوا الكفت إن كان قبل الصلاة حكمها ليس كالصلاة. حاضر الصلاة صحيح، حاضر تحت أمرك. فهنا الآن المسألة على العموم، لأن أبو رافع لما دخل احتمالية أن يكون عكسه قبل الصلاة والدة ولا غير والدة، سواها بها ولا ما سواها، استوت عنده، دل ذلك على أن الكفت عموما الهيئة هذه فيها التحريم أو الكراهة في الصلاة على ما سيأتي. مفهوم؟ جيد. وأيضا فنقض الشعر كما قلنا ليس بواجب، لا يجب، ولأن عائشة ولأن أم سلمة لما سألته قال لا، إنما كان يكفيك أن تحسي ثلاث حثيات ثم تكوني قد تهرتي. وكما قلت إذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، دي آخر ما قال صحيح، كما كذلك لو تيمم للحدثين. والحق بأن العبادة ما دامت العبادة الصغرى دخلت تحت العبادة الكبرى، ما دام قد دخل بنية استباحة الصلاة صحت الصلاة بذلك، ودخلت الصغرى تحت الكبرى. نعم. طيب نقف عند هذا، هو مسألة التيمم، ستأتي التيمم بعدها، فلو في أسئلة تفضلوا حتى أسير لأن الوقت عندي أسف. كفت الشعر بالنسبة للنساء ما يجوز في الصلاة، ورد حديث مسلمة في سنن النساء وفي غيره تصريحا. يعني إزاي ما تعملوش كده حبيبي؟ يعني الكفت باطنا، بنطلون تحت القميص، السروال يعني، او طبعا في خلاف مسألة الأزر والسروال، لكن ايضا هذا كفت. اذا كان ايه سيؤدي الاسبال، وانت ليه اسبلت اصلا؟ ما انت تقصر الثوب. تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامه. طيب الحديث الثاني يتعبك اكثر، عشان ما نقول بحمل المطلق على المقيد هنا، لأن الإنسان قال ما أسمى عموما خيلاء وغير خيلاء بقى الآن ما أسفل الكعبين ففي النار. ورواه في المسند جمع بين الاثنين عشان ننتهي قال الإسبال مخيلة. خلاص انتهى الإسبال مخيلة. ودي معناها أنه جعلها وسيلة للمقصد. يعني إن لم يكن متكبرا سيصل بالتكبر عندما يستمر الإسبال. نعم.
ولكنه أبيض وأحيانا يكون ثقينا دفقة أو دفقتين فقط ويكون بشهوة قبل أو بعد المذي وأحيانا لا يوجد مذي.
هذا من يمني يا حبيب؟ هذا أبا مني يا أبا يعني هذا كان يسبق تعبي عندها أنا سأجن من الإخوة. هذا مني يجب عليك به الغسل.
أحسن الله. يقول شيخنا هل يجب الغسل على الحائض إذا أصابتها جنابة؟
وهذا هو هذه المسألة التي أردت أن تبحثوا عنها فرع من فروعها هذه. فهذه حكمها الفاصل هو فصل النزاع الموجب نزول الدم أم الموجب قطاع الدم. تفضل.
يقول كيف لا ينتقل
عشان هذا لما هل يعتد بهذا الغسل غسل الجنابة ولا ما يعتد؟ تفضل.
يقول كيف لا ينتقل الوضوء عند تقبيل الزوجة وقد ينزل الرجل إما مني أو مني.
يا حبيبي سيكون الناقد بالنزول الذي نزل هو الذي نقد وليس التقبيل يا بابا ما حرام برضو الحاجات دي ظاهرة يعني المسألة سهلة. تفضل. قاعدة اندراج ستأتي إن شاء الله إذا أخذنا الأمور بمقاصدها سنتكلم بعموم هذه المسألة لأن صراحة أنا متضايق جدا في مسائل يعني أنت ترى بعض الفقهاء يقول لك هذه لا تندرج ويأتيك في عرفة يقول لك أنت لو صمت عشراء أو عرفة بالقضاء بنية القضاء ونية عشراء صح الاندراج مع أن في التأصيل العام يرون أن الواجب لا يقبل التشريك ولا الاندراج والسنة كيف تنزل تحت الواجب ولا يقبل التشريك ولا الاندراج نفصله إن شاء الله في القائمة.
يقول إذا كان الوضوء يندرج تحت الغسل فعندما سنغتسل
إذا مس الذكر انتقد فتوضأ وضوءا جديدا لكن لا ينتقد الغسل ينتقد الوضوء لا الغسل فيبقى ما عليك إلا أن تتوضأ سريعا لأن الوقت أزف علي.
تعميم الجسد بالماء بدون مضمضة واستنشاق هل يجزئ وتباح الصلاة؟ تعميم الجسد دون
المضمضة لابد من المضمضة والاستنشاق.
الغسل الجمعة يرفع الحدث الأصغر ويحتاج الإنسان الوضوء.
غسل الجمعة إذا دخل بنية استباحة الصلاة يرفع يندرج الأصغر تحت الأدى تحت الأعلى. والله أنا ماذا أفعل؟ والتغييب في القبل والدبر موجب للغسل يعني حتى أخطأت حتى في النصيحة التغييب في القبل والدبر موجب للغسل. تربت يمينك يعني افتقرت حتى التصقت يدك بإيش؟ بالتراب. وهذه من إيش؟ من كلام العرب لا يقصدها غير مقصودة كقول النبي عقر حلقة حابستنا هي هو ما يقصد انها تموت دي كلمة من لسان بقى العرب صدق عشان ها عندك شيء؟ غسل فرجه فلما غسل فرجه علقت بيده ما في الفرج فضرب يده من اجل ذلك هو بيضرب عشان ايه يا حبايب عشان شوف الحائط فيها شيء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.